بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد البشر وعلى آله وصحبه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، يعني من النوافل. في هذه الآية المباركة وفي هذين الحديثين الشريفين حس وترغيب على طلب العلم الديني، فمن طلب العلم الشرعي ابتغاء رضا الله كانت الجنة في طلبه. فطوبى لمن تعلم هذا العلم الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بهذا العلم، عرف ما هو الحلال، عرف ما هو الحرام، فأدى ما أوجب الله عليه واجتنب ما حرم الله عليه. طوبى له عند الله ثم طوبى له عند الله، لأن هذا هو طريق الجنة: علم وعمل. من غير علم الإنسان لا يستطيع أن يعرف ما أحل الله وما حرم. من غير أن يتعلم الإنسان ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه لن يعرف الحق من الباطل والصحيح من الفاسد. من غير أن يتلقى علوم الدين مشافهة من أهل العلم والمعرفة لن يعرف هذا حق، هذا فاسد، هذا باطل، هذا صحيح. هذه فكرة جديدة أم فكرة كانت الصحابة عليها؟ من غير أن يتعلم لا يعرف. لذلك لما عم الجهل بين الناس وانتشر الجهل بين الناس وترك الكثيرون سماع علوم الشريعة مشافهة، كثرت الفرق الضالة وكثر أدعياء المشيخة. لذا كل داع من دعاة الضلال وجد عنده أتباعا. هؤلاء الأتباع من هم؟ هم الجهال. كل وجد له تبعا، وهؤلاء التبع جهال. لو تعلموا علوم الشريعة الإسلامية كما بين رسول الله لما ذهبوا إلى هؤلاء الدجاجلة. لكن ما الذي دفعهم؟ هو الجهل. لولا أنهم على جهل عميق لما ذهبوا إلى أولئك الدجاجلة. وهذا الصنف من الناس اليوم كثير، لأنهم ما تلقوا علوم الشريعة مشافهة كما سمع الصحابة من رسول الله العلم الشرعي مشافهة، وكما سمع التابعون علم الشريعة مشافهة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا نصيحتنا ولوجه الله سبحانه وتعالى نسديها للناس أن يتعلموا ضروريات علم الدين، أن يتعلموا ضروريات علم الدين. فبالعلم يتنور الإنسان فيعرف ما أحل الله وما حرم، فيعرف هذا الداعي من دعاة الضلالة أم من دعاة الهدى، يعرف هذه الفكرة التي تروج بين الناس فكرة توافق القرآن والحديث أم فكرة تكذب القرآن والحديث. من غير أن يتعلم الجاهل سيصدق هذه الأفكار المشبوهة، من غير أن يتعلم هذا الجاهل سيصدق كل من يتصدر للتدريس، كل من يتصدر باسم التدريس الديني الجاهل سيصدقه، لأنه ما عنده علم، ما عنده ميزان شرعي، فكيف سيعرف أن هذا القائل، هذا الداعي، هذا المدرس على هدى أم على ضلالة؟ لذلك لا بد من تلقي علوم الدين مشافهة. من هذه العلوم المهمة علم الفقه الإسلامي، تعرف بعلم الفقه كيف تصحح طهارتك، كيف تصحح صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك ونحو ذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا سمعت عن أناس أو قرأت في كتب لبعض الناس يزهدون الناس في طلب العلم الشرعي، يحرضون، يرغبون، يحثون، يشجعون على ترك تعلم العلم الديني، إذا سمعت بمثل هؤلاء أو قرأت لهم فما يكون جوابك أيها المتعلم؟ إن كنت على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تنبذ هذه الأفكار السامة المتطرفة التي تدعو الناس إلى الجهل بدل أن يدعو الناس إلى علم. فدعوة الناس إلى الجهل من هؤلاء الجماعات المتطرفة لماذا؟ حتى يملأوا أفكار هؤلاء الجهل الذين معهم بما يريدون، بما يهوون، فيشجعونهم على تكفير الناس باسم الإسلام، يشجعونهم على قتل المسلمين باسم الإسلام. لذلك خربوا الجزائر وقتلوا الكثير من المسلمين، حتى فيهم أطفال ذبحوهم ذبحا، تاريخهم ملوث بالدم، تاريخ هؤلاء الجماعات المتطرفة ملوث بالدم. لماذا يزهدون الناس في العلم الشرعي؟ لماذا يقولون الناس لا تتعلموا العلم الشرعي؟ لماذا؟ حتى يملأوا أفكار الجهل الذين معهم بالسموم، يسهل عليهم أن يملؤوها بالسموم، لأن الجاهل مثل الإناء الفارغ، ماذا تضع فيه يمتلئ، إذا وضعت في هذا الإناء نجاسة تمتلئ بالنجاسة، إذا وضعت فيه ماء طاهر يمتلئ بالماء الطاهر. فهؤلاء ليملأوا عقول جماعتهم بالأفكار السامة، بالدعوة إلى تكفير الناس وقتل المسلمين واستباحة أموالهم وأعراضهم، ليسهل عليهم هذه الأفكار حتى تنتشر فيما بينهم، يقولون لهم كما في كتابهم المسمى في ظلال القرآن: الاشتغال بالفقه اليوم مضيعة للوقت وللأجر أيضا. ماذا قالوا؟ الذي يشتغل بالفقه في هذه الأيام، الفقه الإسلامي، الذي يشتغل بالفقه في هذه الأيام قالوا عنه يضيع وقته، يضيع عمره، وليس له أجر أيضا. هل هذا يوافق ما جاء به رسول الله أم يخالف ما جاء به رسول الله؟ بل يخالف. الرسول ماذا قال؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علمنا رسول الله أن الله إن أراد بعبد خيرا كثيرا يفقهه في الدين، فإن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين، يبقى هذا الإنسان في جهل، لأن الله لا يريد له الخير. لو أراد الله له الخير الكثير لا فقهه في الدين، لعلمه الدين، لسهل له من يعلمه أمور الشريعة الإسلامية. فهذه الدعوة من هذه الجماعة المتطرفة في هذا الكتاب المسمى في ظلال القرآن، وفي مناشير يوزعونها كثيرا، يدعون الناس إلى ترك العلم الشرعي، إلى ترك الأفكار التي كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الجاهل لا يعرف، حتى الجاهل لا يعرف هذه الفكرة من رسول الله أم لا، لأنه لا يعرف يسهل على الجاهل أن يصدقهم، يقولون له هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذا طريق الجنة، اقتل وكفر ونفر واسلب أموال الناس، يقولون له هذا هو طريق الجنة، حتى إن منهم من كفر أمه وأباه، حتى حصل قتال وقتل بين العائلات أنفسها بسبب هذه الأفكار السامة. حصل هذا في لبنان، حصل هذا في سوريا، حصل هذا كذلك في مصر، في الجزائر، في تونس، في الصومال، حصل كذلك في غيرها من البلدان، حتى في أندونيسيا حصل. كل هذا بسبب هذا الفكر السام المنتشر بين هؤلاء الجماعات المتطرفة. فلو كان أتباعهم على علم هل كانوا يرضون بهذه الأفكار؟ فإذا العلم هو سبيل النجاة، العلم هو سبيل النجاة. بعض الناس في هذه الأيام يدعون أنهم على أخلاق عالية، يدعون يعني كذبا وبهتانا وزورا أنهم على أخلاق عالية، أخلاقهم رفيعة، عندهم أدب كثير وتواضع كثير، وفي الحقيقة هي العكس، والحقيقة هي العكس، لأن أقوالهم ضد الأخلاق التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. هل الرسول علمنا أن نكفر المسلمين؟ علمنا أن نقتل المسلمين؟ هذا الذي حصل في لبنان والجزائر وغير ذلك من البلدان من سفك للدم، هذه من أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام؟ هكذا علم رسول الله؟ أم ذاك الذي يدعي أنه على أخلاق طرد من مدرسة كان في لبنان لأجل أمر يدعو إلى الخجل مع بنت من البنات، هكذا يأمر رسول الله؟ هذا صاحب الأخلاق الحسنة الذي يدعي أنه على أخلاق؟ والعجب، وهذا لابد أن يعرفه كل من يتعلم العلم، والعجب أن ما فيهم من مفاسد وأخلاق رديئة، وما فيهم من أفكار سامة ومن دعاوى باطلة، ينسبونها لغيرهم افتراء حتى يشغلوا الناس بالإشاعات ضد أهل الحق، ضد أهل السنة والجماعة. هذا شيء مشاهد، واقع، التاريخ يشهد له أن هذه الجماعات المتطرفة ما عندها من فكر وما عندهم من أخلاق ومفاسد كل هذا ينسبونه إلى غيرهم، وفي الحقيقة هو فيهم، وليس عندهم دليل على ما يدعونه على غيرهم. والله تعالى عالم بالحقائق، الله لا يخفى عليه شيء. تاريخهم، أعطيك مثالا، تاريخهم ملوث بالدم، من لا يعرف هذا؟ كل إنسان مطالع لما يجري في عصرنا هذا يعرف أن هذه الجماعات المتطرفة ملوث تاريخها بالدم. فلو سمعت واحدا منهم يقول أنت الملوث بالدم، أنت الذي تقتل، ماذا تقول له؟ تنكر الشمس في رابعة النهار؟ إذا واحد قال لك هات لي دليلا أن الشمس في رابعة النهار ظاهرة، ماذا تقول له؟ الشمس طالعة. قال لك أعطيني دليل أن الشمس طالعة، شو بتقول له؟ تقول له أنت أعمى، تقول له أنت أعمى. الحس يشهد بذلك، فلو قال لك الشمس منا طالعة نصدقه؟ ما شايفينها طالعة. فكذلك لما يقول ما أنت اللي عم تقتل، بالحقيقة هو القاتل، بالحقيقة تاريخه وتاريخ جماعته ملوث بالدم. يحتاج هذا إلى بيان؟ كل الناس تعرفه، ولكن الكذب شعارهم، الكذب شعارهم. من هني هول كل جماعة متطرفة بتخالف القرآن الكريم وبتخالف سنة محمد عليه الصلاة والسلام، عندهم افتراءات، عندهم أكاذيب، وينسبونها لغيرهم عمدا، حتى على زعم يظهر بمظهر الحسن أمام الناس، ولكن الله لا يخفى عليه شيء، ولكن الله لا يخفى عليه شيء. فلذلك حتى لا يتعلم الناس، وحتى لا يعرف الناس الحقيقة، ليبقى الناس في جهل، حتى يملوا أفكار الناس بما يريدون ويسحبون ما لهم كما يهوون، يقولون للناس لا تتعلموا الفقه، لا تتعلموا علم الدين، خذوا بما نقول لكم. وماذا يقولون لهم؟ يقولون لهم خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أحبابنا الكرام، الفقه الإسلامي مرتبته عالية في الإسلام، وهذه مجالس العلم تقصد ولو كنت في مكان بعيد، ولا تخسر. فإن أخلصت لله سبحانه وتعالى وجئت ولو بيتك في مكان بعيد لتتلقى علوم الشريعة الإسلامية مشافهة ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، الله لا يضيع أجرك، الله أكرم الكرماء، الله أرحم الرحماء. لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة من النوافل. 1000 ركعة فيها قيام وركوع وسجود، وتأخذ وقت طويل. حتى في شهر رمضان المبارك المسلمون يصلون التراويح كل ليلة 20 ركعة. كم ركعة التراويح؟ 20. فلو كان رمضان 30، كم يكون مجموع التراويح في الشهر؟ 600، لا يصل إلى 1000. قال رسول الله وهو الصادق المصدوق يبلغ عن الله ولأن تغدو فتتعلم بابا، يعني الباب واحد، من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، يعني من النوافل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كم في مجالس العلم من ثواب، كم في مجالس العلم من خير. لو يعرف الناس قيمة العلم الشرعي وما في طلبه من ثواب عند الله لأتوا إلى المجالس، مجالس العلم، ولو زحفا، لما فيها من ثواب عظيم. مجالس العلم تحفها الملائكة، مجالس العلم تحفها الملائكة، والملائكة تتواضع وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لأنه يعمل عمل خير يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأبواب الفقهية التي اعتنى فقهاء الإسلام أن يذكروها في كتبهم باب المسح على الخفين. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى، وهو من السادة الشافعية، في كتابه متن الغاية والتقريب، وهو من أشهر الكتب الفقهية المختصرة في بيان مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: فصل. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شروط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. هذا الفصل معقود لبيان أمر جائز في الإسلام فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز في الوضوء، المسح على الخفين جائز في الوضوء. الخف قد يكون من جلد، قد يكون من قطن، قد يكون من شعر، قد يكون من لبد، واللبد ما يتلبد من شعر أو صوف. فهذا الخف إن لبسته وكان مستوفي لبقية الشروط يجوز لك في الإسلام أن تمسح عليه بدل غسل القدمين، بدل غسل القدمين في الوضوء. أليس في الوضوء تغسل وجهك ثم اليدين إلى المرفقين ثم تمسح بعض الرأس ثم تغسل القدمين؟ هذا المسح على الخفين رخصة، أمر جائز فعله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلبس في قدميك خفا، هذا الخف لابد أن يكون مستوفيا للشروط التي سنذكرها. إن لبست الخف وكانت الشروط قد استوفيت لك أن تمسح كما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل غسل القدمين في الوضوء، لا في غسل الفرض ولا في غسل نفل ولا في إزالة نجاسة، بل هو جائز في الوضوء. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله، وهو من السادة التابعين ممن التقى بالصحابة الكرام، قال: روى المسح على الخفين 70 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الصحابة الكرام الذين ذكروا لنا ورووا لنا عن رسول الله أنه مسح على خفيه سيدنا علي رضي الله عنه. فلهذا المسح من شروط، لا بد من معرفة هذه الشروط حتى نؤديها كاملة ليكون المسح على الخفين في حقنا جائز. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ أي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة، بعد أن يكون الإنسان على كمال الطهارة، رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، يعني هو على وضوء، يعني هو على وضوء، وقد غسل قدميه، انتهى من أمر الوضوء. بعدما ينتهي من أمر الوضوء يلبس الخفين، يلبس الخفين. فإذا متى يبتدئ بلبس الخفين؟ بعد كمال الطهارة. لو أن إنسانا رفع حدثه الأكبر وبقي عليه الحدث الأصغر، هل له إذا لبس الخفين أن يمسح عليهما؟ الجواب لا، لابد أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، يعني بعد الوضوء. حتى قال الفقهاء: لو أن إنسانا غسل وجهه ويديه ومسح بعض رأسه وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف في الرجل اليمنى ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف في الرجل اليسرى، لا يصح له ذلك. لماذا؟ لأنه ما لبس الخف الأيمن على كمال الطهارة، ما لبس الخف الأيمن على كمال الطهارة. فإذا ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يخلع خف رجله اليمنى ثم يلبسه من جديد. فلبسه من جديد معناه يكون على كمال الطهارة قد لبسه. فإذن أعيد: المسح على الخفين يشترط لصحته الإسلام والتمييز، هذان شرطان من شروط المسح على الخفين. كذلك أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، بعد أن يكون الإنسان على الوضوء متوضئ، غسل قدميه اثنين وانتهى من الوضوء، غسل وجهه ويديه ومسح بعض رأسه وغسل قدميه، بعد الانتهاء من الوضوء بيلبس الخفين، بيلبس الخفين. هذا الشرط الأول. قال الفقهاء: ولو لم يكن للشخص إلا رجل واحدة جاز له المسح على خف هذه الرجل. لو إنسان ما عنده قدمين اثنين، عنده رجل واحدة فقط، له أن يلبس الخف في رجل واحدة ويمسح عليه بعد أن يستوفي بقية الشروط. الشرط الثاني، قال القاضي أبو شجاع: وأن يكونا ساترين، يعني أن يكونا، يعني الخفان، ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. الشرط الثاني: لا بد للخفين أن يسترا محل غسل الفرض من القدمين في الوضوء. إلى أي موضع توصل الماء في قدميك من باب الوجوب؟ إلى الكعبين. ما هما الكعبان؟ العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، هذا الذي توصل إليه الماء في الوضوء، شو بنسميه؟ الكعبان، اللي بيسموه اليوم عند بعض الناس باللهجة العامية الكاحل. هو شو اسمه بالشريعة وباللغة العربية؟ اسمه الكعبان. شو اسمه؟ الكعبان. فالخف شو بده يكون؟ ساتر إلى الكعبين، كل القدم من أصابع رجليك من تحت ومن فوق إلى الكعبين، ساتر، هذا الخف ستر. أما إذا كان لابس ما يسمى بالمداس، يعني حذاء منه مغطى للكعبين، منه بوت مثلا، هل يصح أن يمسح عليه؟ ما بيصح. الأحذية اللي هي ما بتغطي إلى الكعبين ما بيصح يمسح عليها. فإذا شو بده يكون الخف؟ ساتر إلى الكعبين، ساتر لمحل غسل الفرض من القدمين. وأن يكون الستر من أسفل ومن جوانب الخفين لا من أعلاهما. الساتر بده يكون بيمنع رؤية الجلد، بيمنع رؤية الجلد، وبيمنع نفوذ الماء لو صب عليه، بيمنع نفوذ الماء لو صب عليه. يعني هذا الخف اللي عم نتكلم عنه بده يكون ساتر لقدميك إلى محل الكعبين، من أسفل لو نظرت لا يرى جلد بشرة قدميك، ولو كان كذلك من أعلى القدم نظرت، من أعلى القدم يعني من حد جنب الأصابع، لو نظرت لا ترى بشرة جلد رجلك، واضح؟ فمن كل الجوانب ومن أسفل كذلك لا ترى شيئا، ولكن لا يشترط أن يكون مغطى من أعلى الكعبين، لا يشترط أن يكون مغطى من أعلى الكعبين. متى ما أوصلت هذا الخف إلى الكعبين فمن كل الجوانب ومن أسفل ومن الحروف كله لا يرى من خلاله البشرة، بشرة الجلد، يكفي. منه شرط يكون من فوق مسكر، واضح؟ مثل بوت العسكري مثلا، هذا من فوق مفتوح، من فوق الكعبين مفتوح. لو طلع إنسان من فوق، من فوق الكعبين من ساق رجله عم يتطلع بشوف قدمه، هذا ما بيأثر، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. المهم أن يكون من الجوانب ومن الحروف ومن أسفل لا يرى من خلاله بشرة الجلد، واضح؟ ولا يدخل إليه الماء من هذه الحروف ومن هذه الجوانب ومن الأسفل، واضح؟ فإذا الشرط الثاني أن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. طب وإذا كان هذا الحذاء الخف الذي ساتر للكعبين، مثل ما يسموه اليوم البوط العسكري مثلا أو البوط العادي الذي يصل إلى الكعبين، إذا كان فيه فتحات بسبب فيه شريط، فيه شريط ما بيربط صباطه بالشريط، قال الفقهاء إذا كان بشد الشريط فلا يصل من خلاله الماء، يصح أن يمسح عليه، يصح أن يمسح عليه. هذا الخف الساتر للكعبين إن كان من جلد أو من غيره لابد أن يكون طاهرا، هذا هو المقصود بما نتكلم عنه. الشرط الثالث وأن يكونا يعني الخفان مما يمكن تتابع المشي عليهما، يعني إذا أراد الإنسان أن يمشي عليهما يستطيع أن يمشي، مش إذا مشي بيتخزقوا، تبهنا؟ ومش إذا كان هذا الخف غليظ مثل لابس بأجره خشب، هذا ما في يمشي على أجره بقى. فإذا الشرط أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، كالتردد في طلب الماء والحشيش للدابة والحطب ونحو ذلك مما جرت به العادة. إذا لأجل طلب الماء لأجل لحوق دابته كان عم يمشي بالخفين يمكن أن يمشي عليهما من غير أن يتمزق الخف ومن غير أن يجد صعوبة في مشيه كأن كان لابس شيء من خشب أو هو كله خشب. طيب هل يصح أن يمسح على الجورب الكلسات بعد ما ذكرنا في المذهب الشافعي الشروط الثلاثة؟ هل بصح يمسح على الكلسات؟ الجواب في المذهب الشافعي إذا كان هذا الجورب الكلسات لا يمنع نفوذ الماء، الماء بيدخل منه، لا يمنع نفوذ الماء، لا يصح المسح عليه. في المذهب الشافعي إن كان هذا الجورب لا يمنع نفوذ الماء بل الماء يدخل من خلاله لا يصح المسح عليه في المذهب الشافعي. أما في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو أحد الأئمة المجتهدين ويجوز العمل بكلامه، أجاز المسح على الجورب الرقيق لو كان رقيق هالكلسات بشرط أن يمنع رؤية لون الجلد، من خلال هذا الجورب لا ترى بشرة رجلك، إذا كان هيك بصح المسح عليه في المذهب الحنبلي مع مراعاة شروط الإمام أحمد في هذا. ولو كان عند الإمام أحمد صببت الماء على هذا الجورب يدخل إليه الماء، لو كان بصب الماء لا يمنع نفوذ الماء يكفي عنده إذا كان يمنع رؤية لون الجلد، ولكن عليه أن يمسح أكثر الظاهر من الخف. وقال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله وهو من العلماء المجتهدين، وكذلك قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله صاحب أبي حنيفة وهو من الأئمة المجتهدين، يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين، الشرط الأول، ثانيا لا يشفان الماء، يعني إذا مسح على الجورب السخين الماء لا ينجذب إلى رجله، انتبهنا؟ بهذين الشرطين عند هذين الإمامين يصح المسح على الجورب إذا كان سخينا وكان لا يشف الماء، الماء لا ينفذ إلى الجلد من خلال المسح عليه. كذلك مما يشترط في الخفين الطهارة، فلا يكفي جلد ميتة قبل الدباغ، لا يكفي أن يكون هذا الجلد من جلد ميتة غير مدبوغ، أما المدبوغ فبالدباغة يطهر. الجلد جلد الميتة بالدباغ يطهر كما بينا في دروس ماضية، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. فإذا المسح على الخفين في الإسلام أمر جائز، فعله سيدنا رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لهذا الأمر شروط. أولا أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، ثانيا أن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، ثالثا أن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. نزيد كذلك أنه لا بد من أمر الطهارة، لا بد أن يكونا طاهرين. فلو لبس هذا الشخص خفا فوق خف لشدة البرد مثلا، لو إنسان لبس خفين اثنين فوق بعض، ماذا يكون الحكم؟ قال السادة الشافعية: فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى. إذا لبس خفين والخف الأعلى الفوقاني صالح للمسح، يعني لو كان لوحده ممكن يمسح عليه، متوفر فيه الشروط. أما الخف الأسفل اللي يلبسه بالداخل في خروق مثلا، منه مستوفي للشروط، يصح له أن يمسح على الأعلى. يمسح على أي خف؟ الأعلى أم الأسفل؟ على الخف الأعلى، لأن الأسفل منه صالح للمسح. وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى فمسح الأسفل صح. إن كان الأسفل صالح للمسح والأعلى من صالح للمسح في خروق، لكن الأسفل مستوفر الشروط، على أيهما يمسح؟ يمسح على الأسفل، أو يمسح على الأعلى، مسح على الأعلى فوصل البلل للأسفل، يصح إذا قصد الأسفل أو قصدهما معا، هكذا كذلك يصح. وإن كان كل من الخفين لا يصلح للمسح، المسح إذا كان كل من الخفين غير صالح للمسح، الخف الأعلى غير صالح للمسح والخف الأسفل غير صالح للمسح، بيمسح عليهم شيء؟ لا على الأعلى ولا على الأسفل. لأنه بعض الناس شو بيعملوا؟ بيكون الخف الأسفل فيه خروق مثلا، فبيلبس واحد فوقه لحتى يضمن أنه الجلد لا يرى، وبيكون الذي فوقه كذلك فيه خروق بس من جانب آخر، فكل على حدة غير صالح للمسح. الجواب: لا يمسح على واحد منهما، لا على الأعلى ولا على الأسفل. طيب، وإن كان كل من الخفين صالحا للمسح، الخف الأعلى مستوفي للشروط والخف الأسفل مستوفي للشروط، اثنيناتهم مستوفين للشروط، على أيهما يمسح؟ فالجمهور أكثر علماء الشافعية على أنه لا يكفي أن يمسح الأعلى فقط دون الأسفل. إذا مسح الأعلى فقط دون أسفل لا يكفي ولا يصح، بل لابد من مسح الأسفل، لابد من مسح الأسفل. فإن اقتصر على الأعلى فقط دون الأسفل لا يكفي. وهذه مسألة مهمة، جزى الله عنا علماء الإسلام خيرا. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذا المقيم الذي هو في بلده غير مسافر يريد أن يمسح الخف، كم هي المدة للمسح الخف له؟ يوم وليلة 24 ساعة. والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن 72 ساعة. روى مسلم عن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم الذي هو مقيم في بلده ما زال. كم هي مدة المسح له تكون؟ يوما وليلة 24 ساعة. والمسافر 3 أيام بلياليهن. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. متى يبتدئ بالمدة؟ ابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، متى يبتدئ بعد هذه المدة؟ متى يبتدئ بحسب هذه المدة؟ متى؟ بعد الحدث. بعد الحدث يعني من حين يحدث. إنسان كان على وضوء لبس الخفين، مجرد أنه لبس الخفين ما بيحسب 24 ساعة، متى يبدأ بالعد؟ بعد انتقاض الوضوء. بعد انتقاض الوضوء، مثلا لبس الخف الساعة 8 الصبح، توضى وضوء كامل ولبس الخف، بقى على وضوء الساعة 12 انتقض وضوءه. من أيمت بعد 24 ساعة؟ من الساعة 12، من وقت ما انتقض الوضوء. فإذا من حين يحدث بعد لبس الخفين. فإذا كان مقيما يمسح 24 ساعة يوما وليلة، وإن كان مسافرا هذا حكمه 3 أيام بلياليهن. وهذا المسافر الذي سفره مباح، أما الذي يسافر سفر معصية لا يمسح 3 أيام بلياليهن، بل يمسح مسح مقيم. يمسح مسح مقيم. وفي مذهب الإمام مالك رضي الله عنه المسح ليس له مدة معينة. في المذهب المالكي المسح ليس له مدة معينة، لا يتأقت عند الإمام مالك، وكذا على القول القديم في المذهب الشافعي. لماذا؟ لأنه مسح على حائل فلا يتقدر كالمسح على الجبيرة. لكن يشترط عند الإمام مالك أن يكون مجلدا أسفله وأعلاه. عند الإمام مالك لو مسحت 10 أيام وأكثر ما له مدة معينة عندهم، لا يتأقت قد ما بدك يعني. عند الإمام مالك مع مراعاة شروط الإمام مالك رضي الله عنه ورضي الله عن سائر أئمة الاجتهاد جزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين خيرا. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. فإن مسح الشخص في الحضر، ابتدأ بالمسح وهو في بلده في الحضر، بعده في الحضر، ثم سافر، ماذا يكمل؟ يتم مسح مقيم. إنسان ابتدأ بالمسح في الحضر، مسح على الخفين، مرأ ساعة ساعتين ثلاثة أربعة عشرة، ثم بدأ له أن يسافر. لما سافر يتم مسح مسافر بكمل 3 أيام بالمسح مع الليالي، أم يتم مسح مقيم؟ بتم مسح مقيم. إذا مسح 10 ساعات بالبلد قدي بيقلوا بيقلوا قديش 14 بيكمل 14 بعدين في السفر اذا بده يجدد بيرجع بيتوضا اذا كان انتقد وضوءه بيلبس الخفين وبيكمل اذا بده مسحه مسافر 3 ايام واضح. واذا مسح الشخص في السفر ثم اقام دخل الى بلده فاقام فيها او دخل الى بلده قبل مضي يوم وليله كان بالسفر مسح 20 ساعة بالسفر ثم دخل إلى بلد وأقام فيه بعد ما انتهت مدة مسح المسافر في السفر ولكن بما أنه دخل إلى الحضر يتم مسح مقيم قد كان ماسح برا 20 قد بيبقى له في الحضر 4 انتبهنا. طيب إذا كان مسح في السفر ثم أقام بعد مضي يوم وليلة زاد شو الجواب؟ ينزع الخفين ويجزئه ما مضى ينزع خفيه ويجزئه ما مضى. إذا مسح في السفر مثلا 25 ساعة ودخل الحضر ولبس الخفين شو بيعمل؟ ينزع الخفين بيرجع من جديد. إذا كان بعده على وضوء بيجع بيلبس الخفان من جديد ويبدأ بحسب مدة أخرى مدة مقيم. قال الفقهاء والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف أقل شيء لإجزاء المسح أن يمسح على ظاهر الخف بأقل ما يسمى ويطلق عليه اسم المسح. يعني لو فعل هكذا حط إصبعه مبلل بالماء على الخف من أعلاه مسح هكذا شو الجواب؟ يكفي. شو الجواب؟ يكفي. هذا أقلها. قال الفقهاء ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على عقب الخف ولا على حرفه ولا على أسفله. يعني إذا إنسان عم يمسح الخف واقتصر يعني ما فعل مسح إلا من تحت أو على العقب أو على الحروف ما مسح الأعلى شو الجواب؟ لا يكفي. شو الجواب؟ لا يكفي. بينما لو اقتصر على مسح الأعلى بما يطلق عليه اسم المسح يكفي. قال سيدنا علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف على الأسفل لكني رأيت رسول الله يمسح أعلاه. رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما. قال سيدنا علي فيما صح عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف على الأسفل. لكن الدين ليس بالرأي يا جماعة، الدين بالنقل كما علم رسول الله. لو كان الدين بآراء الناس وبأهواء الناس شو كان الناس بتقول؟ اقتصر على المسح من أسفل، ما أنت عليه بتدوس. قال ولكني رأيت رسول الله يمسح أعلاه. يعني يا جماعة الدين ليس بالرأي، الدين بالنقل كما جاء به محمد رسول الله بوحي من الله رب العالمين. فإياك أن تتكلم في دين محمد برأيك، إياك أن تقول عن شيء لأنه أعجبك هذا حلال لمجرد أنك كرهته هذا حرام، ليس لك ذلك إلا بالرجوع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قرره علماء المسلمين. كثير من الناس اليوم يتبعون آراءهم وأهواءهم وعادات بلدهم بدل ما يقول ما حكم الشرع في هذه المسألة، والعياذ بالله يقول شو كان جدي يعمل، شو كان شيخ القبيلة يعمل، شو عادة بلدنا وشو بيصير ببلدنا، بدل أن يسأل عن حكم الله سبحانه وتعالى، بدل ما يسأل عن حكم الشريعة الإسلامية في هذا الأمر. كثير من الناس اليوم بدل ما تقول بدي اسأل رب العالمين قال عن هالأمر حرام ولا حلال، الرسول أخبرنا هذا حرام ولا هذا حلال، بيقولوا نحن ما هذا عاجبنا شو أشبه هذا حلال، إن سمعوا من يقول حرام بيقولوا له ليه عم تحرم، ليه عم تحرم علينا، لأنهم يمشون على هواهم، ما مشوا على ما أمر الله ورسوله، ماشين على أهوائهم. في ناس اليوم بتقولن إذا أردت السفر بالطائرة وحان وقت الصلاة صلي صلاة الفريضة وأنت قائم، توضأ وصلي وأنت قائم مستقبلا القبلة، هذا حكم الشريعة لا يختلف في هذا اثنان من العلماء. فيقول لك الجاهل بس أنا بتعرف أنا مسافر وبحطها بدمة الشيخ اللي أفتيني إياها وبرقبة فلان اللي قال لي إياها، بدي صلي أنا وقاعد شو بدي أعمل؟ يحصل من بعض الجهال بيصلوا الفرض بالطائرة وهن في حالة قعود، حتى إن بعضهم يصلون لغير القبلة كذلك، حتى إن بعضهم على غير وضوء وبيدعوا إنه عم يتيمموا بمقعد الطائرة، هذا جهل، كيف يقبل الله ذلك؟ شو الدين بأهوائهم وبأرائهم؟ بدنا نمشي الدين على ذوقهم على رأيهم، أم الدين كما جاء به محمد، الدين كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يطلق زوجته بالثلاث إن كان في مجلس واحد بلفظ واحد أو على دفعات، حكم الشريعة أن الطلاق وقع وبالثلاث كما قال، ولا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح هي زوجا آخر بشروط معروفة في دين الله تعالى. لو إنسان كان في حال غضب أو في حال مزاح قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق بالثلاث، حكم الله في هذه المسألة أنه ثلاث حرمت عليه، ولا خلاف في هذه المسألة بين أحد من أئمة الاجتهاد، بل وعلى هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن ليس الدين بالرأي، الدين ليس بالرأي، أغلب هؤلاء الذين وقعوا في المفاسد إنما أخذوا بآرائهم وتركوا كتاب الله وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، حتى إن منهم من يورد بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية الشريفة ويحرف المعنى، بيحرف معنى الآية أو بيحرف معنى الحديث برأيه من غير أن يرجع إلى تفسير الصحابة، من غير أن يرجع إلى تفسير أهل العلم المعتبرين برأيه، أو لأنه شيخ فلان قال له إياها انتهى عنده البيان، بما أنه شيخه أو زعيمه فلان قال معناه ولو كان محمد رسول الله قال لن يأخذ، والعياذ بالله تعالى. في من الناس اليوم إلى هذه الدرجة بتقول له عبد الله بن عباس أول وفسر قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر، ابن عم رسول الله ترجمان القرآن عبد الله بن عباس قال في هذه الآية فيما رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي حتى إن الإمام أحمد بن حنبل على هذا، كفر دون كفر دون كفر أي معصية كبيرة. قال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه الذي يخرج من الملة، إنما هو كفر دون كفر، يعني حرام معصية كبيرة، ولكن يأبى بعض الجماعات المتطرفة إلا وأن يقولوا هذا كفر حقيقي ولو صدر من مسلم من غير استحلال، والعياذ بالله تعالى. مع أنه حدث في الماضي، كان في الماضي من يحكم بغير الشريعة لأجل قرابة، لأجل رشوة، يحدث لأجل زعامة، لأجل إرضاء خاطر فلان، كان يحصل هذا في الماضي. فعلماء المسلمين ما كانوا يقولون هذا كافر مرتد دمه حلال، كانوا يقولون فاسق. ماذا كانوا يقولون؟ فاسق. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. فإذن الدين ليس بالرأي. قال سيدنا علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف على الأسفل، ولكني رأيت رسول الله يمسح أعلاه. فلو اقتصر الإنسان على مسح أعلى الخف لكفاه ذلك، ولكن من السنة في مسح الخف أن يكون خطوطا، بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا يضمهما، يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع، ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابعه، فتح، لأنه لا يندب استيعابه كله، إنما من السنة أن يكون خطوطا. وما هي مبطلات المسح على الخفين؟ قال القاضي أبو شجاع: ويبطل المسح بثلاثة أشياء، بخلعهما، إذا خلع الخف بطل المسح عليه، بيرجع بجدد من جديد، أو خلع أحدهما كذلك، أو انخلاعه، أو خروج الخف عن صلاحية المسح كتخرقه، صار في خروق وثقوب. ثانيا انقضاء المدة، انتهت مدة المقيم اللي هي يوم وليلة، ومدة المسافر اللي هي 3 أيام بلياليها، انتهت. فمتى ما انتهت وانقضت المدة بطل المسح، بطل المسح. كذلك الشك في بقاء المدة، شك هل بقي لي مدة المسح أم لا، بالشك كذلك يبطل المسح. قال كذلك: وما يوجب الغسل، إذا طرأ على الإنسان شيء من موجبات الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس كذلك بطل المسح. إذا إنسان كان على وضوء ولابس الخفين، فمثلا بعد ذلك حدث له ما يوجب الغسل، صار على جنابة، أو الامرأة أصابها الحيض، شو يكون الجواب؟ بطل المسح على الخفين. الخف ليس خاصا بالرجل، هو للرجل والمرأة كذلك. كذلك مما يبطل المسح الردة، أي الكفر والعياذ بالله، إن كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية، من وقع في واحدة منها بطل المسح. ما هي الردة القولية؟ كمسبة الله أو مسبة الرسول أو مسبة الإسلام ونحو ذلك. الردة الفعلية كالذي يرمي المصحف في القاذورات. الردة الاعتقادية كالذي يعتقد أن الله نور يتلألأ، أو جسد قاعد على العرش أو يتحرك، هذا يقال له ردة اعتقادية، يعني خروج عن الإسلام. وكيف الرجوع للإسلام؟ بالإقلاع عن الكفر والنطق بالشهادتين، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مكروهات المسح تكرار المسح وغسل الخف، وإن كان يجزئ ويصح ولكنه مكروه. قال الفقهاء: ومن فسد خفه أو انقضت المدة وهو بطهر المسح لزمه غسل قدميه فقط. لو أن إنسان كان عم يمسح على الخفين وانقضت المدة، انتهت 24 ساعة، لما انتهت 24 ساعة كان هو بعده على وضوء، بعده على وضوء، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يريد أن يصلي، ماذا يفعل؟ يخلع الخفين ويغسل القدمين فقط ويصلي، لأنه على وضوء. أما إذا انتهت المدة وهو ليس على وضوء لابد أن يتوضأ، لابد أن يتوضأ. وهذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا، إن الله على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.